أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في وصية له لولده الحسن عليه السلام: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. لا يقبل الإنسان أن يعتدي عليه أحد، أو أن يسيء إليه وأن يهينه، وعليه أن يعلم أن الآخرين بشر مثله، يحبون أنفسهم كما يحب هو نفسه، ولهم مصالح يحرصون عليها، ولهم مشاعر وأحاسيس لا يقبلون بتجريحها والنيل منها، وبالتالي فإن عليه ألا يعتدي على الآخرين، وأن لا يسيء للآخرين كما يريد أن لا يعتدي عليه أحد، وأن لا يسيء إليه أحد. مشكلة الإنسان في كثير من الأحيان أنه يبرر لنفسه العدوان على الآخرين، يعتقد بأنه متميز فهو يجوز له أن يسيء إلى الآخرين، لكنه يرفض أن يتصرف آخرون تجاهه بالإساءة، وهذا دلالة جهل، وهذا دلالة فقدان للإنصاف. الإنسان العاقل يجب عليه أن يعرف أن عليه أن يحفظ حقوق الآخرين حتى يحفظ الآخرون حقوقه. إذا اعتديت على الغير فإن الغير من حقه أن يعتدي عليك، هذا أمر مشروع، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوما أمام أصحابه: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. فاستغرب الأصحاب، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ في واحد عاقل يلعن والديه؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني أنت مو بشكل مباشر، الإنسان لا يلعن والديه بشكل مباشر، وإنما يتصرف بطريقة يتوجه فيها اللعن والسب إلى والديه. يعني هذا نموذج كيف أن الإنسان يحمي مشاعره وكرامته بأن يحمي كرامة الآخرين ومشاعرهم. كما هو الحال بين الأفراد، كذلك بين الجماعات والطوائف. هناك طوائف دينية، الدين نزعة إنسانية، كل بني البشر يقودهم وجدانهم ويقودهم تفكيرهم إلى البحث عن شيء من خارج المادة التي يعيشونها، يتساءلون: من خلقهم؟ من أوجدهم؟ لماذا عاشوا في هذه الحياة؟ لماذا جاءوا فيها؟ ما الذي ينتظرهم؟ ما هو واجبهم تجاه تلك القدرة التي خلقتهم وأوجبتهم؟ الإجابة على هذه التساؤلات هذه تشكل دين عند كل جماعة من الجماعات. طبعا هناك أديان حق، أو هناك دين حق كما نعتقد نحن المسلمين، وهو الآن هو الإسلام، وهناك أديان تفقد هذا الحق، لا يصل الناس إلى المعتقد الحق، أو لا يصلون إلى كل المعتقد الحق. لكن هناك طوائف، أديان ومذاهب، ما شاء الله في العالم من أديان ومن مذاهب ومن طوائف دينية، كل طائفة تعتقد أن دينها الحق، كل طائفة تعتقد أن دينها الحق، أن مذهبها الحق، كما أنت تعتقد في دينك ومذهبك، الآخرون أيضا يعتقدون في دينهم وفي مذهبهم. كيف ينبغي أن يكون التعامل بين هذه الطوائف الدينية؟ في كثير من الأحيان يكون اعتقاد الأحقية، أنا ديني أحق ودين الآخر باطل، يكون ذلك دافعا للعدوان على الآخر وللفرض عليه. أنا ديني حق ودين باطل، فأريد أن أفرض عليه ديني. وهذا خطأ، لأن الأديان لا تفرض. الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا يمكن فرض الدين وفرض المعتقد. لكن في كثير من الأحيان تكون سببا للتسلط، تكون مبرر للتسلط، يريد أن يتسلط على هذه الطائفة، على هذه الفئة، على هذه الجهة، يصادر حقوقها بهل عنوان، بعنوان أن أنا ديني حق ودينك باطل، مذهبي حق ومذهبك باطل. وقد عاشت البشرية صراعا ونزاعا بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب. الآن وصلت البشرية إلى حالة من النضج تتجلى في المجتمعات المتطورة المتقدمة التي آمنت بحق التعددية، وآمنت بحرية الإنسان فيما يعتقد في معتقداته وفي توجهاته. هذه المجتمعات تجاوزت مشكل النزاع الطائفي، مشكل النزاع الديني. كيف تجاوزوا؟ بأمرين. الأمر الأول قيام دولة تتبنى التعامل مع الناس على أساس المواطنة بغض النظر عن أديانهم، عن مذاهبهم، عن معتقداتهم، كلهم مواطنون يتساوون في الحقوق والواجبات. هذا أولا. ثانيا انتشار ثقافة التسامح واحترام التعدد داخل العائلة. يربى الطفل، يربى الولد على هذا الأمر، بابا انت دينك كذا بس جيراننا اللي نعيش وياهم عندهم دين آخر، احنا نعتقد ان ديننا هو الصح، هم يعتقدوا ان دينهم هو الصح، هم لهم عقيدتهم واحنا لنا عقيدتنا. يتربى الولد داخل عائلته على هذا الأمر، في التعليم في المدرسة يربى على احترام الآخر، على احترام الرأي الآخر، التوجه الآخر، وأن الناس أحرار في أديانهم ومذاهبهم. الثقافة العامة اللي تسود في المجتمع، في الإعلام، في الخطاب العام أيضا تعزز هذا التوجه. فإذا ما خرجت جماعة أو جهة تثير العنصرية وتعبئ الكراهية، تعبئ الناس على أساس الكراهية لبعضهم بعضا، تجرم قانونية غير مسموح، لأن هذا يسبب مشاكل اجتماعية، يشكل اضطراب اجتماعي. بهذين الأمرين المجتمعات الأخرى حلت هذه المشكلة، وصار الناس يتعايشون على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. تذهب إلى البلدان في الغرب في الشرق، تشوف أديان مختلفة ومعابد مختلفة، في حي واحد تجد معبد لليهود، معبد للنصارى، معبد للمسلمين، كل جهة باسم معبدهم، مسجد، كنيسة، ما أشبه ذلك، مختلف الأديان، الناس يتعايشوا كلهم على راحتهم على حريتهم. ونحن المسلمين كنا أجدر بأن نتمثل هذا الأمر، لأن ديننا يربينا على احترام الآخر، على حسن التعامل مع الآخر، وإن اختلفنا معه في الدين أو المذهب. من بدايات السور التي نزلت في القرآن الكريم، لكم دينكم ولي دين، ولقد كرمنا بني آدم، كل البشر لهم كرامة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآيات، هذه النصوص المحكمة الواضحة البينة، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة الأئمة، وسيرة الأولياء، كانت تؤكد على هذه الحالة، حالة الاحترام المتبادل. نعتقد بأن ديننا هو الحق وأن الآخر باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن هذا لا يعني أن نسيء التعامل مع الآخر، مسألة بينه وبين ربه. نحن لا يصح لنا أن نسيء إليه، أن نعتدي على شيء من حقوقه، لكن مع الأسف الشديد سادت في أوساط المسلمين ثقافة تعصبية تربي على الكراهية، تربي على الضغينة، تربي على الحقد، تدفع نحو العدوان على الآخر المختلف في الدين أو المختلف في المذهب. ولا زالت أوطاننا ومجتمعاتنا تدفع ثمنا باهظا لهذا الخلل، لهذه الحالة غير السوية، وتبرز هذه الحالة في أوقات المناسبات التي تتميز بها بعض الطوائف. كل طائفة من الطوائف عندها شعائر، عندها مناسباتها الدينية الخاصة بها، فحينما تمارس هذه الطائفة أو هذه الأمة التي لها دين معين أو مذهب معين شعائرها، مناسبتها الدينية، هذا يسبب غضب، يسبب إثارة عند الآخرين، وما شأنك أنت؟ هم يعتقدون في هذه المناسبة، هم كدين كمذهب لديهم هذا النسك، هذه العبادة، يتعبدون الله بذلك، فما شأنك أنت؟ لماذا تغضب؟ لماذا تنزعج؟ في القرآن الكريم آية واضحة صريحة، الله تعالى يقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. المنسك هو العبادة، طريقة العبادة. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ماكو داعي يصير في نزاع وجدل حول الموضوع. القرآن الكريم يتحدث عن أماكن العبادة فيذكر أماكن عبادة الآخرين إلى جنب مساجد المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد نص المفسرون على أن هذه الجملة الأخيرة الضمير فيها يعود على كل الأماكن. يذكر فيها يعني في الصوامع والبيع والصلوات والمساجد اسم الله كثيرا. لكن مع هذا التوجيه القرآني البين الواضح، مع الأسف نرى شيوع هذه الثقافة وهذه الحالة في أوساط المسلمين. الشيعة لديهم مناسباتهم كمذهب، ولديهم شعائرهم، أيام عاشوراء أو زيارة الأربعين أو سائر المناسبات. طيب، مذهب طائفة لهم اعتقادهم، لهم شعائرهم، أنت توافقهم تخالفهم هذا شيء يعود إليك، لكن لا يحق لك الاعتداء عليهم، لا يحق لك التعبئة ضدهم، لا يحق لك تعويق مناسباتهم وشعائرهم. مع الأسف الشديد رأينا كيف أن مواكب العزاء أو مواكب الزائرين، المناسبات الدينية للشيعة، كيف تتعرض، كيف تستهدف، وكيف تكون هناك تعبئة ضدها من قبل من يحملون هذه الثقافة، الثقافة التعصبية، نشر الكراهية والأحقاد بين الناس بسبب اختلافهم الديني أو المذهبي. الإحصائيات تقول أنه في باكستان خلال السنة الماضية أكثر من 400 شيعي لقوا حتفهم، غير عشرات أو مئات الجرحى الذين قتلوا من الشيعة في باكستان، 400 شخص غير مئات الجرحى، وغالبا في المناسبات الدينية كما حصل في مناسبة 40. في العراق أيضا نفس الشيء. لماذا؟ ما الذي يدفع لهذا الأمر؟ الآن هذه الأيام المسيحيون لهم مناسبتهم، أعياد الميلاد. طيب، هم يحتفلون بعيد نبي من أنبياء الله العظام، نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، ونحن نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. والقرآن الكريم سورة كاملة، سورة مريم، حديث كثير عن نبي الله عيسى عليه السلام. هم يحتفلون بميلاد، بذكرى ميلاد هذا النبي العظيم. بعض الناس تقوم قيامتهم، تستهدف كنائسهم. في بغداد استهدفت كنيسة، 14 قتيل منهم وأكثر من 30 جريح. ناس يحتفلون بمناسبتهم الدينية في كنيستهم وهم مواطنون عراقيون، بأي حق يستهدفون؟ وهكذا تحصل مثل هذه الحالات. ومما يبرر هذا الأمر هذه الثقافة التي تنكر على الآخر حقه في تدينه، في مناسباته، في شعائره. الآن تقرأ في الصحف في هذه الأيام جدال ومعركة في الفتاوى، هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم ومناسباتهم؟ يجوز أو ما يجوز؟ جهة دينية وجه إليها هذا السؤال: ما حكم الإسلام في تهنئة النصارى في أعيادهم؟ لأن عندي خالي جاره نصراني يهنئه في الأفراح وفي الأعياد، وهو أيضا يهنئ خالي في فرح أو عيد وكل مناسبة، هل هذا جائز؟ تهنئة المسلم للنصراني والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم؟ اسمعوا الجواب، مو من واحد، من مؤسسة دينية معتمدة: لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن في ذلك تعاونا على الإثم. شو يعني تعاون على الإثم؟ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهينا عنه قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن فيه توددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز. اسمع، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبين بغضهم. بين بغضك لهم وتخفيه في نفسك، بين لهم وتبين بغضهم، لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحب إلى آخره. ما هذا الكلام؟ في أي عصر يعيش هؤلاء؟ بأي عقلية يفكر هؤلاء؟ هذا ليس كلام شخص حتى يقال هذا متطرف متشدد، هذه فتوى رسمية من مؤسسة رسمية معتمدة. كيف يقبل مثل هذا الكلام؟ طيب، هذا الكلام هو الذي يؤسس لاستهداف الكنائس، هو الذي يؤسس لحالة الاحتراب والنزاع الديني، بينما نجد أن العلماء الواعين المنفتحين المتبصرين بمفاهيم الدين لا يقبلون مثل هذا الكلام. دار الإفتاء في مصر كان لها فتوى واضحة، المراجع مراجعنا لهم فتاوى واضحة. سئل المرجع السيد سيستاني حفظه الله: هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم كعيد رأس السنة؟ الجواب: يجوز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين وغيرهم، وكذلك غير الكتابيين من الكفار، أي كافر عنده مناسبة بارك ليش غيره، وكذلك غير الكتابيين من الكفار بالمناسبات التي يحتفلون بها، أمثال عيد رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد السيد المسيح وعيد الفصح وهكذا سائر المناسبات. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الثقافة التي تنبثق من محكمات القرآن الكريم. أما النصوص الواردة في التراث والتي تنحو غير هذا المنحى، فهي إما أنها نصوص غير ثابتة موضوعة مختلقة، أو جاءت ضمن بيئة وضمن زمن معين، أو أن هناك إساءة لفهمها وتفسيرها. لكننا نعيش الآن في عصر يفرض علينا الاحترام المتبادل بين بني البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقدمون أنموذجا حسنا لتعاليم الإسلام، ونسأله تعالى أن يطهر قلوبنا من البغضاء ومن الكراهية ومن الأحقاد على الآخرين، وأن نكون محبين لله ولعباد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.